بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يسعد إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية أن يقدم لكم مقدمة في الأدب العربي لفضيلة الشيخ الدكتور عادل با نعمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الأول والدرس الأول.
لماذا أولا لمعرفة سلوك العرب، لما في ذلك من خلق الشريعة، ثانيا لتنميع الطرح واكتساب السلوك، ثالثا للتأثير في الجمهور بشكل أسرع وأفضل، رابعا للترويح على النفوس. الأدب واحد البناء وريحة الظلال وسنة الروح. الأدب يهز المشاعر ويحرك العواطف ويستهيش الذكريات. يا أيها الأحباب، نتجول معكم في هذه الليالي المباركة في أحياء الشعر والنثر لنرى فيها ما يسرنا والأشتم من بعض زهورها شرف الله، ولنستمع للتقليد بهذا الشعر يمتزج بنون الفجر فيسعد القلب ويشرق الصدر. أعتذر عن الإطالة، والآن أترككم مع الدكتور فليتفضل. سلمه الله مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا ربي حمدا كثيرا، جلائل نعماك ليست تعد، وما لجميل عطائك حد. وأنزلت هذا الكتاب المجيد مثاني يغزو الفضاء البعيد، على لحنه العذب تهمي الدموع، ونور المليك يعم الوجود ويعلو، ولا شيء يعلو عليه، يجوب الدهور ويبقى جديدا. وخير الصلاة على من أتى يرد عن الكون ليلا عتى، فهب بقرآن رب العباد بناء ضلال وصرح فساد، فكان اعتلاء وكان ارتقاء وكان صباح جميل الضياء. أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام، ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإنني أبتدئ بالشكر لإخواني في مندوبية المعابدة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه الفكرة المبتكرة في أن تكون هناك دورة في الأدب العربي، وهذا سبق منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم أجرهم، وأرجو كذلك أن أكون عند حسن ظنهم، وألا أكون وإياهم كذلك الرجل مع الحريري صاحب المقامات، فإنهم ذكروا أن رجلا سمع بالحريري وفضله وملكته وإمامته في الأدب، فأراد أن يتلقى عنه فرحل إليه وسافر مسافة طويلة. فلما جاءه رأى رجلا قصير القامة شعف الشعر محتقر الهيئة لا يعتني بنفسه ولا بهيئته، فاقتحمته عينه واشمأز، ورأى الحريري منه ذلك، فقال له: ما أنت أول سار غره قمر، ورائد أعجبته خضرة الدمن، فاخبر لنفسك غيري إنني رجل مثل المعيد، فاسمع بي ولا ترني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. وهذه الدورة أيها الإخوة الغاية منها أمران رئيسان، إذ لا يمكن في مقام كهذا وفي دورة قصيرة كهذه أن يستوعب الأدب الذي هو بحر، الأدب الذي هو بحر لا ساحل له، وإنما أردت أن أحقق من خلالها، وأظن أن الإخوة أرادوا كذلك، أمرين اثنين. أولهما أن نشعر الجميع بقيمة الأدب وأهميته ومنزلته لطالب العلم الشرعي وللمثقف العادي وحتى للإنسان العام، لأن الأدب فطرة من الإنسان وجزء من الإنسانية وليس شيئا مفكا عنه. وأما الأمر الثاني فهو أن توضع بعض المفاتيح القليلة والإشارات والإضاءات لنوعين من الناس. النوع الأول هو النوع الذي يحب الأدب ويهواه ويريد أن يرويه وأن يكون أديبا وإن لم يؤت ملكة الكتابة والإنتاج الأدبي الإبداعي. والنوع الثاني هو الذي زاد على ذلك درجة فأوتي ملكة يستطيع بها أن يكتب شعرا أو يكتب نثرا وأن يخرج للناس نتاجا أدبيا معتبرا يسر الناظرين. وكل فريق من هذين بحاجة إلى مفاتيح توضع في يده وإلى إشارات يستضيء بها وإلى إضاءات ينتفع بها. فلعل هذه الدورة الموجزة أن تستطيع تقديم شيء في هذا الباب. وقد أدرت هذه الدورة على أربعة أركان أو أربعة محاور تدور عليها مباحثها. المحور الأول هو تعريف الأدب وبيان مفهومه وأهميته وضرورته وعلاقة العلماء والفقهاء به على مر العصور. والمحور الثاني هو عصور الأدب التي مرت بهذه الأمة العربية، مع بيان أهم ملامح هذه العصور والحديث عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة بحسب ما يتيسر من أعلام الأدب العربية عبر العصور حديثا يبين شيئا من سيرتهم وكثيرا من نتاجهم وأدبهم وإبداعهم. وأما المحور الثالث فهو الحديث عن المصادر الأدبية، وهو اختيار لمجموعة من مصادر الأدب الكبرى في محاولة لبيان للتعريف بأصحابها ومؤلفيها وبيان منهجها وذكر بعض مختارات منها. وأما المحور الرابع فهو الحديث عن الذوق الأدبي، مفهومه وكيف يمكن أن ينمى، وما هي بعض الوسائل التي يستعين بها الإنسان حتى يكون لنفسه ملكة أدبية. ولا يتصور الإنسان إذا حضر هذه الدورة أنه سيخرج أبو الطيب المتنبي أو يخرج جريرا أو الفرزدق أو عبد الحميد الكاتب أو علي الطنطاوي حتى، الأمر ليس كذلك، وإنما هي كما قلت إضاءات وإشارات يستطيع الجاد إذا استعان بها بعد استعانته بالله عز وجل أن يحقق بإذن الله شيئا. فهذه المحاور الأربعة ستكون هي مدار الحديث خلال الأيام القادمة بحول الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق على تقديم شيء يليق بهذه الكوكبة المباركة التي حضرت واجتمعت لطلب العلم. فإن وجدتم ما يسر فأحمد الله، وإن وجدتم غير ذلك فاستغفروا لصاحبكم فإنه قد ارتقى مرتقا صعبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فيه. الحديث أيها الإخوة عن الأدب ومفهومه وأهميته يمكننا أيضا أن ندرجه في عدة أقسام. القسم الأول هو الحديث عن مدلول كلمة الأدب ومعناها في اللغة والاصطلاح. والقسم الثاني هو الحديث عن ضرورة الأدب ومدى الحاجة إليه. والقسم الثالث هو الحديث عن العلماء والفقهاء وعلاقتهم بالأدب على مر العصور. فهذه أفكار ثلاثة يجتمع بعضها مع بعض لتحقيق المحور الأول لهذه الدورة، وهو محور بيان الأدب ومفهومه وارتباطه بالعلم الشرعي وبعلماء الشريعة وبغيره من العلماء في مختلف الفنون. فأما الأدب أيها الإخوة من جهة الدلالة اللغوية، أنتم إذا تصفحتم المعاجم تجدون أن الأدب والأديب وسائر المشتقات من هذه الكلمة ترجع كلها إلى جذر واحد هو الهمزة والدال والباء كما هو واضح. فهذا الجذر الهمزة والدال والباء الذي تتفرع منه هذه الكلمات تجدون له في المعاجم عدة معاني. فأول هذه المعاني التي يدور عليها هذا الجذر هو معنى الدعوة إلى الطعام والشراب، ومن ذلك قول العربي أدب فلان الناس يعني دعاهم إلى وليمة ليأكلوا وليشربوا، فيقولون أدب فلان القوم يأدبهم أدبا وأدبا بالإسكان وبالفتح أي دعاهم إلى طعام وشراب. ويسمى الداعي صاحب الوليمة أو كما يقول العامة المعذب، يسمى الداعي عند العرب الآدب اسم فاعل من أدب، فالآدب هو الداعي إلى الطعام والشراب. ومن ذلك قول الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفل، نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب منا ينتقر، فالآدب هنا أي الداعي إلى الطعام والشراب. والجفل هي الدعوة العامة المفتوحة التي يدعى فيها كل أحد. والدعوة إلى الطعام عند العرب على نوعين، النوع الأول هي الدعوة العامة التي لا يستثنى أحد منها، وهذه يسمونها الجفلة لأن الناس ينجفلون إليها أي يأتون إليها من كل وجهة. والنوع الثاني من الدعوات هي الدعوة الخاصة التي يختار فيها الداعي أفراد دون غيرهم، وتسميها العرب النقرا لأن صاحبها ينتقر الناس أي يختارهم فردا دون آخر. فلذلك قال هذا الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب منا ينتقر، بمعنى أننا في وقت الشتاء وهو الوقت الذي يقل فيه الطعام وتسوء فيه الأحوال ويعز فيه المطعوم والمشروب، نحن في ذلك الوقت العصيب ندعو الناس الجفلاء، لا ننتقر الناس وندعو الدعوة الخاصة، إشارة إلى كرمهم وحسن عطائهم وكذلك إشارة إلى كثرة مالهم ووفرته. فهذا هو الآدب أي الذي يدعو الناس إلى الطعام والشراب. ويجمع الآدب على أدبه كما يجمع الكاتب على كتبه والحالق على حلقة. ولذلك ينبغي أن ينتبه إذا أراد الإنسان أن يشير إلى حلقة العلم أو حلقة في برنامج تلفازي أو إذاعي فإنه يقول حلقة ولا يقول حلقة لأنه سيفسد الأمور، إذ الحلقة جمع حالقا كما تبين الآن. فالأدبة هم جمع آدب كما قلت، ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بني أمية أما إخواننا من بني أمية فقادة أدبة، يعني يكثرون دعوة الناس إلى المآدب والأطعمة. ومن هذا المعنى أيضا اشتقاقهم المأدبة وهي الوليمة التي يدعى إليها، الوليمة التي لا يدعى إليها لا تسمى مأدبة تسمى مائدة. لما تسمى مائدة؟ قالوا لأن المائدة تميد من حولها بما عليها يعني تعطيهم، وقيل سميت مائدة لأنها تميد أي تهتز بما عليها من ألوان المطعوم. ولذلك نبه أبو القاسم الحريري رحمه الله في درة الغواص إلى أن المائدة إذا لم يكن عليها طعام لا تسمى مائدة وإنما تسمى خوانا، فإذا جعل عليها الطعام سميت مائدة لأنها حينئذ تميد بما عليها أو تميد من حولها بما عليها. فهذه المائدة أو الوليمة إذا دعي إليها الناس حينئذ تسمى مأدبة، ويقال فيها مأدبة بضم الدال ومأدبة بفتح الدال ومأدبة بكسر الدال، فهي مثلثة. وأعنى اللغات بالفصاحة الضم ثم الفتح ثم الكسر كما نص عليه المجني رحمه الله. فالمأدبة مشتقة من هذا الجذر وبهذا المعنى، لأنها وليمة يدعى إليها الناس، فهي دعوة إلى الطعام والشراب كما أسلفت. وكذلك مما هو من هذا الباب المأدوبة، وهي التي يصنع لها الطعام والشراب. فهذا هو المعنى الأول لهذا الجذر في اللغة، يدور حول دعوة الناس إلى الطعام والشراب كما رأيت. المعنى الثاني لهذا الجذر في اللغة يدور حول تهذيب الطباع وكمال الأخلاق، وهو المعنى الذي نقصده عندما نقول فلان مؤدب، يعني أخلاقه حميدة وطباعه صالحة، وفلان أديب، أي له من استواء الأخلاق ومن الظرف وحسن التناول ما يحسن به في عين الناس. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومنه ما جاء كذلك في قول تلك المرأة العجوز الأعرابية التي كان لها ولد يضربها وقد كبرت، فإذا قيل له: لم تضرب أمك؟ قال: أريد أن أؤدبها. فكانت تقول في شعر لها: أمسى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد 60 يبغي عندي الأدب؟ الآن بعد ما صار عمري 60 سنة يريد أن يؤدبني. فالأدب هنا هو بمعنى استواء الأخلاق وتهذيب الطباع كما أسلفت لكم. وهذا المعنى هو المعنى الثاني لهذا الجذر في اللغة، ويؤخذ منه قولهم: أدب فلان فلانا يؤدبه تأديبا، وأدب فلان يأدب أدبا إذا صار صاحب أدب أي أخلاق حميدة. فهذا هو المعنى الثاني لهذه الكلمة. هناك أيضا معان أخرى لهذا الجذر في اللغة، هي أقل من هذين المعنيين في الاستعمال، ومنها أدب البحر أي كثرة مائه، ومنها كذلك آدب فلان الأرض أي ملأها عدلا وقسطا بعد أن ملئت جورا، يقال آدب فلان الأرض يعني ملأها بالقسط والعدل. فهذه أيضا معان أخرى لهذا الجذر، لكن المعنيين الرئيسيين كما رأيتم هما معنى الدعوة إلى الطعام والشراب، ومعنى استواء الأخلاق وتهذيب الطباع. وقد ذهب ابن فارس صاحب مقاييس اللغة رحمه الله إلى أن هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد هو الاجتماع، وعنده أن المأدبة أو الدعوة إلى الطعام والشراب إنما سميت أدبا ومأدبة لأن فيها اجتماع الناس، فهي ترجع إلى معنى الاجتماع. وكذلك الأخلاق الحميدة والطباع الجميلة سميت أدبا لأن الناس يجتمعون على استحسانها والرضا بها، فأيضا وجد فيها معنى الاجتماع. وأدب البحر أي كثرة مائه فيه أيضا معنى الاجتماع، وكذلك آدب الأرض إذا ملأها عدلا فيه أيضا اجتماع الناس على استحسان هذا. فعنده أن كل هذه التبريعات ترجع إلى أصل واحد هو أصل الاجتماع. فهذه هي الدلالات اللغوية لهذا الجذر في المعاجم كما تجدونها في المعاجم. ولعلكم لاحظتم أنه ليس فيها إشارة لا إلى شعر ولا إلى نثر ولا إلى شيء مما يتبادر إلى أذهاننا اليوم إذا نحن قلنا كلمة الأدب. وسر ذلك أن الأدب بهذا المعنى، بمعنى الشعر والنثر والكلام الجميل إلى آخره، إنما هو معنى اصطلاحي حادث وليس هو معنى في أصل اللغة. كما إذا قلبت في المعاجم تبحث عن الصلاة مثلا، فلن تجد فيها مثلا في المعاجم أن الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لأن هذا ليس من شأن اللغة، هذا اصطلاح فقهي حادث. فكذلك الأدب بدلالته التي أسلفت الآن آخرا، وهي دلالة الأدب والشعر والنثر وما إلى ذلك، هي دلالة حادثة. وحتى نعرف كيف نشأت هذه الدلالة فدعونا نعيش معكم مع التاريخ المفترض لهذه الكلمة، لكلمة الأدب. لأن الكلمات أيها الأخوة كالبشر لها تاريخ، تكون صغيرة وتكبر وتنتقل من معنى إلى آخر، ويلقي عليها كل عصر من العصور ظلالة من المعاني. الكلمات لا تبقى على معنى واحد على مر العصور، وإنما يحصل فيها اختلاف يسير. وأنت مثلا إذا قرأت اليوم قول الله سبحانه وتعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، لا يقع في ذهنك أن المراد المصانع التي تصنع السيارات أو الطائرات، أو ليس ذلك هو المراد، وإنما المصنع هنا هو النقرة التي تنقر في الجبل حتى يجتمع فيها الماء، بدلالة ما كانت في زمن العرب إذ نزل عليهم القرآن. وكذلك إذا قرأت قوله وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، لا يخطر في بال عاقل أنها لكزس أو مرسيدس أو شيء من هذا القبيل، وإنما السيارة من القافلة بحسب ما كان في عرف العرب. فدلالة السيارة على هذا المركوب الذي يتحرك بالوقود دلالة حادثة، ودلالة المصنع على هذه المنشآت التي تنتج المنتجات دلالة حادثة، ودلالة الأدب كذلك على الشعر والنثر وما إلى ذلك دلالة زائدة على أصل اللغة. وحتى نتبين كيف زادت هذه الدلالة وكيف جاءت، نتبين تاريخ هذه الكلمة وتطورها وتقلبها في الأحوال. فأول ذلك فيما ذكروا أن الكلمة كانت تدل في أصل معناها على ما ذكرته لكم من الدعوة إلى الطعام والشراب، وهو معنى حسي وليس معنى معنويا، الأكل والشرب أشياء حسية. قالوا: فلما كان هذا الإطعام والدعوة إلى الطعام والشراب دالا على الكرم، ولما كان الكرم أشرف خلال العرب وأعظمها لا لذاته فقط
وإنما لأن حياتهم في بداوتها وصحراويتها وتنقلهم في البلدان والبقاع كان يجعل الكرم أشرف خلالهم، لأن به حفاظ نفوسهم، به الحفاظ على نفوسهم. لولا ما جبله الله في العرب من الكرم والإطعام لماتوا في الصحارى. يمشي الواحد يهاجر في الصحراء القاحلة فلا يجد إلا خيمة في عرض الطريق، لو لم يطعمه صاحبها لمات. فكان الكرم عندهم إذن ليس فقط خصلة حميدة، وإنما كان علامة الحياة وعلامة الخصل وعلامة النماء، فلذلك سار أشرف خلالهم. وصارت كلمة الأدب التي تدل في الأصل على معنى حسي هو الطعام والشراب، أصبحت تدل الآن على معنى معنوي هو الكرم، الذي هو لازم الإطعام والإسقاء ولازم هذه الولائم والمآدب التي كانوا يجعلونها لضيوفهم. ثم لما كان الكرم جزءا من الأخلاق الحميدة التي لا يكمل الإنسان إلا باكتمالها واجتماع أسبابها، توسعت دلالة الكلمة، أصبحت بدل ما تدل على الكرم وحده تدل كذلك على سائر الأخلاق الحميدة والطباع الصالحة التي هي من جنس الكرم في الأخلاق، فأصبح مدلول الكلمة حينئذ متسعة، وأصبحت تدل على ما أسلفت من كل خلق حميد سوي من تهذيب الطباع والأخلاق كما ذكرت لكم. ثم بعد ذلك لما جاء عصر بني أمية أيها الإخوة، واشتغل الخلفاء بسياسة الدولة والملك وتدبير الجيوش والحروب، أصبحوا بحاجة إلى أن يكون هناك من يربي أولادهم وينشئ هؤلاء الأولاد على الصلاح والتقوى ويعلمهم وكذا، فاتخذوا لأولادهم مدرسين أو مربين يختصون بأولاد الخلفاء. هؤلاء المربون أو المعلمون أو المدرسون عرفوا في التاريخ بالمؤدبين، فإذا قيل فلان المؤدب يعني أنه كان يؤدب أولاد الخلفاء. طيب هذا الذي يؤدب أولاد الخلفاء ماذا يصنع بهم؟ هو يصنع لهم أمرين اثنين، الأمر الأول أنه يربيهم على الأخلاق الحميدة وعلى الطباع الصالحة وما إلى ذلك مما هو في معنى الأدب، ويزيد على ذلك أنه يعلمهم العلوم كلها من الفقه والشريعة والقرآن واللغة وما إلى ذلك. فمن هنا اتسعت كلمة الأدب ودخل فيها لأول مرة البعد العلمي، فأصبح الأدب يطلق على سائر العلوم أخذ من هذا الدور المشترك الذي كان يقوم به المؤدب، يعلم الآداب والأخلاق ويعلم العلم ويسمى مؤدبا، فاتسع مدلول الكلمة ليشمل الأدب سائر العلوم، فكان الفقه والحديث وسائر العلوم في ذلك الوقت المبكر من زمان الأمة كان ذلك كله يسمى أدبا. ومن هذه المرحلة ورثنا قولهم إن الأديب من أخذ من كل فن بطرف، لأن الأدب إذ قيلت هذه الكلمة كان في هذا الشمول وهذا الاتساع في المعاني، وحتى قولهم حرفة الأدب كانت جائية من هذه المرحلة، كانوا يسمون المؤدب الذي اشتغل بتأديب أولاد الخلفاء يقولون أدركته حرفة الأدب. وقد قال ابن بسام الأديب الساخر العابث لما توفي المعتز بالله الخليفة العباسي، توفي بعد خلافة دامت أياما قليلة، ثم دفن في خريبة بجوار قصره، فصار بعد العزة والمكان إلى الذلة، فلما رآه ابن بسام أنشد يقول لله درك من ميت بمضيعة ناهيك في العلم والأخلاق والحسب ما ثم لو ولا ليت لتنقصه. يقول هو ليس ناقصا إلى درجة أنك لا تستطيع أن تقول لو أنه كان كذا أو ليت أنه كان كذا، ما ثم لو ولا ليت لتنقصه، لكنما أدركته حرفة الأدب. يقول بلية جاءته من الأدب لأنه كان شاعرا كبيرا، فأصبح عند الأدباء شيء من الجريان في هذا المعنى، فيقولون من أدركته حرفة الأدب افتقر، ويقولون لا يجتمع أدب ومال، ويقولون كلاما كثيرا من هذه الجهة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لما اتسعت علوم أمة الإسلام وكثرت وتغازرت انقسمت إلى قسمين رئيسين، قسم يتعلق بالعلوم الشرعية وقسم يتعلق بعلوم اللغة العربية، فحينئذ تميزت المصطلحات قليلا، فأصبح ما يتعلق بعلم الشريعة يسمى علما وما يتعلق بالعربية يسمى أدبا، فكانت كل علوم العربية في ذلك الوقت تسمى أدبا من نحوها إلى صرفها إلى آخر ذلك. ثم دارت الكلمة دورتها الأخيرة بعد أن كثرت علوم العربية أيضا وتغازرت وانتشرت وتوزعت، فأصبح كل فرع منها يخص بعلم، فخص النحو بدراسة تركيب الكلام من جهة سلامته، وخص الصرف بدراسة بنية المفردات، وخص علم المعاجم بدراسة دلالات المفردات، وخص الأدب بدراسة الكلام البليغ الصادر عن عاطفة صادقة شعرا كان أو نثرا. وهذا هو الدور الآخر للكلمة الذي استقرت عليه في الاصطلاح، إذا قالوا الأدب أرادوا به هذا المعنى. طيب نحن في هذه الدورة عندما نقول دورة في علم الأدب ما الذي نريد من هذه المعاني الكثيرة المتغازرة؟ في الحقيقة أنا أحب أن أوسع المدلول قليلا حتى لا نكون محصورين في شيء محدد، وإذا قلت الأدب في هذه الدورة فإنما أقصد به ذلك الدور من أدوار الكلمة الذي كانت تدل فيه على علوم العربية عامة، وأخص منها ما كان يعين الإنسان على الفصاحة والبيان. وحجتي في ذلك ما قاله ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، فإنه لما جاء إلى تعريف الأدب قال ماذا؟ قال وأما هذا العلم فليس له موضوع ينظر فيه، وإنما وإنما القصد فيه عند أصحابه إلى غايته وثمرته، وهي الإجادة في فني القول من المنظوم والمأثور. فمعناها أن الأدب عند هؤلاء القوم كما عرفه ابن خلدون إنما هو كل شيء يصل بك إلى أن تجيد في قولك منثورا كان أو منظوما، هذا كله يسمى أدبا. قال: فيجمعون فيه الشعر وروايته والسجع الشريف بأطرافه المتساوية الأطراف، ويجمعون فيه ما يتعلق بأخبار العرب وأشعارهم وأيامهم وما يتعلق بأنسابهم، وعلى الجملة فيدخل فيه كل ما يعين الإنسان على أن يعرف طرائق العرب في كلامهم وأساليبهم في أشعارهم، فيفهم مرادهم ومدلولهم ومقصودهم. هذا كله عنده يسمى أدبا. فكل شيء يستعين به الإنسان أيها الأخوة لكي يكون قادرا على أن يعبر عن خلجات نفسه وما في ضمائره، لكي يعبر عنه تعبيرا فصيحا بليغا يأخذ بأسباب الحسن ويتحلى بحلل الفصاحة ويتزين بسينة البلاغة، هذا كله داخل في حد الأدب. ما كان منه من رواية الشعر، ما كان منه من حفظ الخطب، ما كان منه من الدربة على الخطابة، ما كان منه من أخبار العرب وأيامهم، ما كان منه من قليل النحو الذي تستقيم به العبارة أو يسير الصرف الذي تستقيم به الدنيا إلى آخر ذلك، فهذا كله في الحقيقة داخل في حد الأدب. وينبغي لنا أن نراعي هذا الشمول في المعنى حتى نتجاوز المشكلة التي بتنا نراها اليوم. ترى الرجل يدعي أنه شاعر أو يرى نفسه شاعرا وأديبا ويكون قد أوتي ملكة وأسلوبا، لكنه تجرد من معرفة النحو ومن معرفة الصرف ومن معرفة كل ذلك، فيكتب كلاما إذا قرأته قلت فيه حسن ولطف، فإذا خبرته وفحصته لم تحل بطائل ولم ترجع منه بشيء، يكون قد نصب المرفوع ورفع المنصوب وفعل تلك الأفاعيل التي ذكرها إبراهيم طوقان رحمه الله في قصيدة له فيها دعابة وطرفة اذكرها على الهامش، لأن من طبيعة الأدباء الاستطراد أصلا وإفساد الترتيب المنطقي. إبراهيم هذا كان يدرس في الابتدائية النحو، فجاء في اختبار من الاختبارات بعد أن بذل وسعه طوال السنة في الشرح والتدريس والبيان، فوجد عجبا في الأوراق كما يجدها الأساتذة في كل زمان، فتحسر حسرة شديدة. فبينه هو جالس يقلب في بعض الكتب إذ وقف على قصيدة أحمد شوقي: طفل المعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. فقال في نفسه: هذا شوقي مسكين، ما درس الطلبة ولا عرف أن المعلم اليوم ما له قيمة وأنه كذا وأنه كذا. وأنشأ يقول: شوقي يقول وما درى بمصيبتي طفل المعلم وفيه التبجيل، أقعد فديتك أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشأ الصغير خليلا، حسب المعلم غمة وكآبة مرأى الدفاتر بكرة وأصيلة، مئة على مئة إذا هي صححت وجد العمى نحو العيون سبيلا، ولو أن في التصحيح نفعا يرتجى والله لم أكب العيون بخيلا، لكن أصحح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا، يعني من طول الشرح والبيان، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعول. ماذا يصنع؟ يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا. فهذه المشكلة عندما يتعرض الإنسان للأدب دون عناية بهذه المكملات والمقومات التي تعين ملكته وتقيمه على الدرب السديد. عرفنا إذن أيها الأخوة الآن ما يتعلق بدلالة الأدب المعجمية ودلالته الاصطلاحية وكيف تقلبت على العصور حتى انتهت إلى ما انتهت إليه، وعرفنا كذلك ما نقصده بالأدب عندما نتكلم في هذه الدورة. وينبغي الآن أن ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي الحديث عن ضرورة هذا الأدب وأهميته والحاجة إليه. وأول ما يقال في هذا المقام أيها الأخوة أن العناية بالأدب مطلوبة ومنبغية من جهة أن الشرع اعتنى بها واهتم بها على خلاف ما قد يظنه البعض. وبيان صور عناية الإسلام والشرع بهذا الأدب يتجلى في أمور عديدة. أولها أن الإسلام، وعندما أقول الإسلام فأنا أعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما قد يكون جاء في بعض الآيات وغير ذلك، قد أثنى على الشعر وذكره بخير. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان ينسب لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد ويقول: اهجهم يا حسان وروح القدس معك. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل مع حسان ما نافح عني أو ما ذب عني. ومن هذا الباب كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فأثنى على هذا الشطر من كلام لبيد رضي الله عنه وأرضاه لما فيه من حسن المعنى. ويلحق في هذا الباب من الثناء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فأثنى عليه الصلاة والسلام على البيان وأثنى على الشعر. ووصفه صلى الله عليه وسلم البيان بالسحر لا يعني الذم أبدا، بل هو كما قال أبو علي اللؤلؤي: أراد أن الرجل يعمد إلى المندوح فيمدحه بما فيه فيصدق حتى يستميل القلوب إليه. ثم يعمد إلى عين الرجل فيذمه بما فيه ويصدق ولا يكذب حتى ينفر الناس عنه، فيكون في ذلك كالساحر الذي يأتي بالناس ويذهب بهم وهو ما كذب ولا خرج عن الحق والصدق. ويؤيد هذا ما جاء في خبر الزبرقان بن بدر مع عمرو بن الأهتم، فإنهما لما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الأهتم عن الزبرقان فقال إنه رجل مطاع في أدنيه شديد العارضة وذكر خيرا. فلم يعجب الزبرقان هذا المدح، رأى أنه أقل من مقامه يريد شيئا أكثر، فقال يا رسول الله والله إنه لا يعلم من فضلي أضعاف هذا ولكنه حسدني. قال ما تقول يا عمرو؟ قال أما والله وقد قال ما قال، إنه لزمر المروءة ضيق العطن بخيل. فتغير صلى الله عليه وسلم فنظر إليه عمرو وقال يا رسول الله والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الآخرة، ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعلم وغضبت فقلت شر ما أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فهذا هو تفسير معناه. فهذه النصوص كلها كما ترون فيها ثناء واضح ظاهر على الشعر والبيان ما كان في الجهة المرضية والجانب المقبول. كذلك من جوانب عناية الإسلام بالشعر والأدب الحث على استماعه وإنشاده والحرص كذلك على استماعه. وأدل دليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه أنه قال ردفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أتحفظ من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم. قال أنشدني. قال فأنشدته بيتا فقال هيه، يعني زد، فأنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويستزيد. ومن هذا كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشده النابغ الجعدي أبياته الرائية حتى قال فيها بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. يقول قومي بلغوا السماء مجدا ورفعة ومع ذلك نريد شيء فوق هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفهم معاني الشغف قال يا نابغة أين تريد؟ بلغت السماء أين تريد؟ قال الجنة يا رسول الله. فدعا له صلى الله عليه وسلم ثم قال زد. فأنشأ يقول ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فسر صلى الله عليه وسلم وقال لا يفضل الله فاك، فعاش أزيد من 100 سنة لم يسقط له سن رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ترون استماع. وأدل على ذلك أدل من ذلك على استماع النبي صلى الله عليه وسلم للشعر وإصغائه إليه ما جاء في خبر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت دخل الزبير بن العوام رضي الله عنه المسجد فرأى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسان ينشدهم الشعر وهم غير آذهين أو آذنين لما يقول، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه ما لكم لا تسمعون لما يقول ابن الفريعة، يعني حسان، والله لقد رأيته ينشد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه ليستمع إليه ويجزل عطاءه ولا ينشغل عنه. هكذا قال الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي سلمة رضي رحمه الله أنه قال صحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كانوا متخرقين ولا متماوتين، وكانوا إذا جلسوا تناشدوا الأشعار وذكروا أمر جاهليتهم. وقال جابر بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه صحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معهم أكثر من 100 مجلس فكانوا يذكرون الأشعار وأمر جاهليتهم والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع وربما تبسم. هكذا في الأثر وربما تبسم صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن أبي خالد الوالدي رحمه الله أنه قال جلست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ربما جلسوا وتفرقوا ما ذكروا إلا الشعر، يعني في مجالسهم يجلسون المجلس لا يذكرون فيه إلا شيئا من الشعر، فذلك وارد عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والأخبار التي هي على هذا السياق في إرشادهم رضي الله عنهم كثيرة. وقد قال قتادة رحمه الله صحبت عبد الله بن عباس رضي الله عنه في طريقه إلى عرفة في الحج فكان يستنشدني الشعر وكنت ويفتح علي، يعني يطلب مني الإنشاد وهو يحفظ رضي الله عنهما وأرضاهما، فإذا أخطأت فتح علي ونبهني. وقال شعبة صحبت قتادة فكان يستنشدني الشعر فقلت له أنشدك بيتا وتحدثني بحديث، ما في شيء من الأشياء أقول لك البيت، قال فكان يحدثني بالحديث وكنت أنشده البيت من الشعر. والأخبار في مثل هذا المعنى كما قلت لكم كثيرة كلها فيها استماع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم للشعر. وأما الأعلام السلف والفقهاء فسيأتي إفراد بالحديث لنرى كثرة روايتهم للشعر واعتناءهم به وحفظهم له واستماعهم إليه. فهذا هو الجانب الثاني من جوانب عناية الإسلام بالشعر، إنشاده والحث على الإنشاد والاستماع. والجانب الثالث كذلك هو التمثل بهذا الشعر في الموعظة والأخبار والذكرى. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، فقالت رضي الله عنها كان إذا أبطأ عنه الوحي تمثل بقول طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي رواية أخرى أنها قالت بقول عبد الله بن رواحة ويأتيك بالأخبار بل لم تزودي، والبيت إنما هو لطرفة، ولكن هكذا وردت في بعض الروايات نسبتها أو نسبة عائشة البيت إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا ما جاء في خبر عبد الله في خبر أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان عبد الله بن مسعود يعظنا ويحدثنا، فربما قال في حديثه إن أخا لكم لا يقول الرفث، يقصد عبد الله بن رواحة، يعني يحدث بالحديث ثم يستشهد فيه بشعر عبد الله بن رواحة في الموعظة، إن أخا لكم لا يقول الرفث، ثم ينشد قول عبد الله بن رواحة فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، صلى الله عليه وسلم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في ترجمته كذلك، هذا الذي قلته عن أبي هريرة عفوا هو الذي كان يقول عن ابن رواحة وينشد شعره، وجاء في ترجمة ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يتمثل بالشعر في كلامه. وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد قال بعض من صاحبها ما رأيت أحفظ للشعر من عائشة، ما نزلت بها نازلة ولا حل بها خطب إلا استشهدت بالشعر رضي الله عنها وأرضاها. فذلك كله شاهد على أنهم كانوا يستعينون بهذا الشعر ويتمثلون به في المواعظ. وجانب آخر كذلك من جوانب عناية الإسلام بالأدب أنه صلى الله عليه وسلم كان يوظف هذا الأدب، يعني يتجاوز سماعه وإنشاده والحث عليه إلى توظيفه في خدمة الدعوة والإسلام، فقد كان يوظف هذا الشعر في الجهاد والذب عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بألسنتكم وسيوفكم. وجاء في الحديث أن كعب بن مالك رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل، يعني قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم لتجاهدونهم بألسنتكم وسيوفكم، ووالله ما تقولونه أشد عليهم من وقع النبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في ترجمة كعب بن مالك رضي الله عنه كذلك أنه لما كانوا في غزوة حنين وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها قال لكعب بن مالك هيه، يعني قل شيئا من الشعر في هذا المقام تنتصر به للدعوة والدين. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، يقول انتهينا من خيبر وانتهينا من أولئك الناس وأرحنا السيوف، ونحن الآن لو خيرناها وقلنا ماذا تريدين لقالت دوس وثقيف، يعني أصحاب حنين، نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، ذلك توظيف من النبي صلى الله عليه وسلم للشعر في هذا المعنى. وكذلك من جوانب عناية الإسلام بالشعر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن المواهب الشعرية ويعتني بها ويبرزها ويقدمها ويفاضل بين الشعراء في نصرتهم لهذا الدين. وقد قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أهج المشركين، فجاء ابن رواحة فهجا فلم يشكي، لم يقل الشيء الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم كافيا، ثم جاء كعبد المالك فهجا فلم يشكي، فقال صلى الله عليه وسلم أين حسان، يعني ما يصنع لهذا إلا حسان. فجاء رضي الله عنه وأرضاه وهو يخرج لسانه، وكان له رضي الله عنه لسان طويل يضرب به أرنبة أنفه، ما أحد منكم يستطيع أن يفعل هذا ولا تجرب لونه، كان له لسان طويل رضي الله عنه يضرب به أرنبة أنفه، وكان يقول إن لي لسانا لو سلطته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه. فجاء رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله اتركني وهؤلاء أقول ما يشفيك، فقال صلى الله عليه وسلم تريث فإنني منهم، اذهب إلى أبي بكر يخلص لك نسبي، يعني حتى لا تهجو هجاء يشملني. فقال يا رسول الله لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، ثم هجى، فقال صلى الله عليه وسلم لقد هجى حسان فشفى واشتفى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنتم ترون ما في هذا من الباحث وتنقير وتقديم صاحب الفضيلة والمزية في هذا المعنى. وكذلك من جوانب عناية الإسلام بالشعر أنه كان يعتني به في دعوة الناس إلى الإسلام وفي مخاطبة الوفود التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعرف قصة ذلك الوفد الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ومعهم خطيب، معهم الزبرقان بن بدر وكان شاعرا، ومعهم خطيبهم كذلك، فلما جاءوا خطب خطيبهم وأشعر شاعرهم وتفاخروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أين ثابت بن قيس وشماس خطيب المفوه، فجاء فخطب على البديهة خطبة أخرست الأول الذي زور خطبته طوال الطريق وينقح بها، ثم قال أين حسان، فجاء حسان رضي الله عنه وأرضاه وارتجل قصيدته العينية الذائعة المشهورة التي يقول فيها: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. فقال زبرقان بن بدر لما سمع هذا قال: والله إن محمدا لمؤتل له، لخطيبه أفصح من خطيبنا ولشاعره أعظم من شاعرنا. فهذا شاهد أيضا على استعانته صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب البياني في خدمة الدعوة ونصرتها والرد على شبهات الخصوم والمعرضين. فهذه كلها جوانب من عناية الإسلام بالشعر واهتمامه به. يبقى كذلك محور آخر في جوانب عناية الإسلام بالشعر، أو دعني أقول أهمية الأدب بمعناه الشامل الذي ذكرت في إسلامنا وديننا، وهو ارتباط هذا الأدب أيها الإخوة، ارتباطه بفهم دلالات الكتاب الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وارتباطه كذلك باستنباط الأحكام الفقهية. ونحن نعرف أن هذا القرآن قد نزل كما أخبر الله بلسان عربي مبين، وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا كما قال سبحانه وتعالى. فعربية القرآن وعربية النبي صلى الله عليه وسلم تقضي على كل من أراد أن يتعرض لهذين النصين الكريمين الشريفين ليفهمهما أن يكون بصيرا بالأدب بالعربية حتى يستطيع الفهم. وأدل دليل على ذلك على مستوى دلالة الألفاظ وفهم معانيها قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع نافع بن الأزرق الخارجي المشهور، وهي قصة معروفة في كتب علوم القرآن ويعرفها طلبة العلم. وفيها أن نافع بن الأزرق وكان من الخوارج ورد إلى مكة، فوجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفسر للناس القرآن، فقال لصاحبه نجدة بن عويمر: هلم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير كتاب الله بغير علم حتى نرى ما يقول. فوقف عليه وقال: يا ابن عباس، قال: نعم. قال: إنا سائلوك عن كلمات من كتاب الله تفسرها لنا، قال: نعم. قال: ونريدك أن تأتي بمصادق ذلك من كلام العرب، لا تقول لنا هذه الكلمة معناها كذا وتمشي، ائتي لنا بالدليل من شعر العرب لأن الشعر ديوان العرب. فقال: نعم. فسأله أكثر من 100 مسألة، يجيب ابن عباس على كل كلمة فيبين معناها ثم يستشهد لها بشعر العربي. فقد سأله مثلا عن قول الله سبحانه وتعالى: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ما معنى تضحى؟ فقال: أي تتصبب عرقا. قال: أو تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر، يعني إذا عارضت الشمس في الظهر يضحى يعني يعرق، وأما بالعشي يعني بالمساء فيخسر بالصاد يعني يدركه الخسر وهو البرد وشدة البرودة. وهذا البيت بالمناسبة من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة كان يحفظها ابن عباس كاملا، وقد ورد ابن أبي ربيعة على ابن عباس وهو يلقي درسه في المسجد، فقال ابن عباس قطع الدرس وقال: يا عمر حدثنا من هنيهاتك شيئا، فأنشده هذه القصيدة التي أولها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، وفيها: وكان مجني دون من كنت أتقي، ثلاث شخوصا كعبان ومعصر، رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأيما بالعشي فيخسر، إلى آخره. فقال بعض من حضر: يا ابن عباس، نأتيك من أقصى الأرض لتحدثنا بالحديث فتترك ما نحن فيه وتستمع إلى هذا، تستمع إلى رجل يقول: رأت رجلا أما إذا الشمس أصبحت فيضحى وكذا، روى البيت خطأ. فقال ابن عباس: ما هكذا البيت؟ قال: عجيب، حفظت أيضا؟ قال: حفظتها كلها. فاستنشدوه فأنشدها رضي الله عنهما وأرضاهما. فهذا شهد. ثم قال له: فما معنى قوله تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ما الأجداث؟ قال: جثث القبر. قال: أو تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. فما سمعت قول الشاعر: حتى يقولوا إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد؟ قال: فما معنى قوله تعالى: وحنانا من لدنا؟ قال: أي رحمة. قال: أو تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول طرفة: أبا منذر أفنيت فاستبقي بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعض، إلى 100 سؤال كلها على هذه الشاكلة. وفيها أدل دليل على قيمة هذا الشعر وقيمة الأدب في بيان القرآن وتفسيره ودلالته. ولا يخلو كتاب تفسير ولا كتاب حديث منذ كان التفسير والحديث إلا وفيه استشهاد بكلام الشعراء من لدن الجاهلية إلى آخر زمان الاحتجاج في تفسير معنى أو دلالة على لفظ أو حتى على حكم نحوي أو صرفي. فهذا جانب مهم جدا. ويؤازره جانب آخر، وهو أن اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام الفقهية كثيرا ما توقف على مسألة اللغوية على مستوى الدلالة أو على مستوى الصرف أو على مستوى النحو أو حتى على مستوى الحقيقة والمجاز. ومن أمثلة ذلك للتوضيح فقط، والأمثلة لا تحصر، اختلاف الفقهاء في ليلة الشك إذا لم يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان، أي يصام يوم 30 احتياطا لرمضان أم يترك لئلا يزاد في العبادة ما ليس فيها. واختلاف الفقهاء هذا ناشئ من قوله صلى الله عليه وسلم بالحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، تقدروا له، هكذا في رواية من روايات الحديث. ما معنى تقدروا له؟ بعض الفقهاء قال إن الواجب إذا غم الهلال في ليلة الثلاثين أن تصام، أن لا تصام ليلة الثلاثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له، يعني احسبوا قدره، وقدر شعبان أن يكون كم؟ أن يكون 30 يوما. وقال فريق آخر من الفقهاء الأمر ليس كذلك، أنتم ما فهمتم الحديث كما ينبغي، لأن معنى فاقدروا له في الحديث أي ضيقوا حسابه، والتضييق أن تجعله كم؟ 29 يوما. ألم يقل سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه؟ يعني ايش قدر عليه رزقه؟ يعني ضيق عليه رزقه، لم يكن عنده مال فلينفق مما آتاه الله. قالوا إذن فاقدروا له يعني ضيقوا، وهذا هو الراجح عند الحنابلة المشهور في قوله أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين أنه يصام، أخذا بهذا الحديث. وإن كان الأرجح الأول والله أعلم كما ذكر الفقهاء، لأن الحديث رواية أخرى صريحة، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فهذا خلاف فقهي ما رده إلى أي شيء، إلى اختلاف في تفسير اللفظة، يعني إلى مسألة أدبية بمعنى الأدب الواسع الذي قلناه، أو إلى مسألة لغوية. مثال آخر في قول الله سبحانه وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله، في آية الدين من سورة البقرة. ما معنى ولا يضار كاتب ولا شهيد؟ أنت إذا نظرت إلى كلمة يضار من جهة الصرف وجدت أن الراء مشددة، والحرف المشدد هو عبارة عن كم حرف؟ عن حرفين كما هو معروف. طيب إذا فككت تشديد الراء لتعيد الفعل إلى أصله، ماذا تقول؟ هل أصله يضارر بالبناء للمعلوم، أم أصله يضارر بالبناء للمجهول؟ وأنتم تعرفون الفرق بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول. كلا الأمرين محتمل من الناحية الصرفية، أن يكون أصله يضارر وأن يكون أصله يضارر. انظر إلى اختلاف المعنى الآن، إذا قلنا أن لا يضار كاتب ولا شهيد أصله يضارر بالبناء للمعلوم، يكون الكاتب والشهيد فاعلين أو نائب فاعل؟ يكون فاعلين، وحينئذ يكون النهي متوجها إلى من؟ إلى الكاتب والشهيد، يعني أيها الكاتب لا تضر، ويا أيها الشهيد لا تضر غيرك. وكيف يكون الضرر من الكاتب؟ يكون مثلا بأن يكتب غير ما قيل له أن يكتب، أو يشهد الشهيد بغير الحق، فيكون معنى الآية أيها الكاتب والشهيد لا تضر أحدا من أصحاب القضية. لكن لو حملت التفسير على وجه آخر قلت له المقصود بلا يضار يعني لا يضارر بالبناء للمجهول، حينئذ يصبح الكاتب فاعل أو نائب فاعل. إذن يكون المنهي حينئذ من الكاتب والشهيد، أو المنهي أصحاب القضية ألا يوقع الضرر على الكاتب والشهيد، يكون المعنى يا أصحاب القضية يا أصحاب هذه المسألة يا أصحاب هذه الحكومة لا تضروا الكاتب ولا تضروا الشهيد، لا تضروا الكاتب بأن تجبروه على كتابة ما لا يريد، ولا تضروا الشهيد بأن يشهد بما لا يريد. فاختلف المعنى تماما، أصبح له وجه آخر، وكلا المعنيين مقبول ومراد، لكن المقصود أن سبب الاختلاف فيه هو الاختلاف في التحليل الصرفي فقط، هل أصله هكذا أو أصله هكذا. ويشبه ذلك وإن كان أغمض منه وأدق ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أنا لو قرأت الآية ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، يكون المعنى ماذا؟ يكون ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديهم، يعني ما هنا بمعنى الذي. طيب لو قرأت هكذا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، أصبحت ما إيش؟ نافية، وانقلب المعنى يأكل من ثمره، وهذا لم تعمله أيديهم، لأن أيديهم هي مجرد سبب فقط، وإنما هو بفعل الله سبحانه وتعالى. ونفس الشيء وقع فيه الاختلاف في التفسير في سورة البقرة يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فمن وصل جعل ما بمعنى الذي، يعني يعلمان الناس السحر ويعلمانهم الذي أنزل على الملكين، ومن وقف يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد إلى آخر الآية. فهذا اختلاف أيضا في الدلالة يختلف بالمعنى كلية، وما رده إلى تحليل ما، هل هي بمعنى الذي أو هي حرف نفي، هل هي اسم وحرف نعم. أنا قلت ماذا؟ يعلمان، آسف، يعلمون الناس السحر، أحسن. فهذه أيضا خلاف في تفسير الآية، ما رده إلى مسألة لغوية محضة كما رأيتم. أيضا مثال آخر تجدونه في قوله تعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الآية، هذه الآية ورد فيها ذكر المحرمات، وأنتم إذا تأملتم وجدتم المحرمات في هذه الآية ثلاثة أقسام. القسم الأول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وهذه المحرمات التسعة محرمات بإطلاق لا بقيد، هي دائما محرمة. القسم الثاني هو في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهذه حرمة مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. لا تقع حرمة الربيبة إلا إذا دخل بأمها، لا يكفي أن يعقد النكاح. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، عفوا، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا يكفي مجرد العقد، فلا تقع حرمة البنت حتى يكون الدخول بأمها. الذي هو في الوسط وأمهات نسائكم، هل هي لاحقة بالقسم الأول فتكون بلا قيد الدخول، أو لاحقة بالقسم الثاني فتكون بقيد الدخول؟ واضح المسألة؟ فإذا قلت إنها مقيدة بالدخول يكون معنى الكلام أنك إذا تزوجت البنت فلا تحرم عليك أمها حتى تدخل بها، لا يكفي العقد. وإذا قلت إنها مطلقة يكون مجرد العقد على البنت محرما للأم. الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء مرده إلى مسألة لغوية محض، وذلك أن قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا الوصف اللاتي دخلتم بهن، هل هو وصف لنسائكم التي في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقط، ولا وصف لنسائكم الثنتين هذه والتي قبلها وأمهات نسائكم؟ تكررت نسائكم كم مرة؟ مرتين متواليين. فهل وصف اللاتي دخلتم بهن يشمل الاثنين ولا يقتصر على واحدة منهما؟ الفتية في هذه المسألة مبنية على مسألة لغوية محضة، لا أريد أن أدخل في تفاصيلها الآن، وهي ما إذا كان عندي متعاطفان وجاءت بعدهما صفة واحدة، هل الصفة تشمل المتعاطفين معا ولا تشمل واحدا منهما؟ قال وإذا اتحد العامل واتحد الإعراب شملتهما، وإذا اختلف العامل والإعراب شملت الأخيرة منهما، وإذا اتحد في الإعراب واختلف في العامل اختلف فيه، والآية جاءت في هذا الذي اختلف فيه. فالشاهد ليس في التفصيل، الشاهد أن الحكم في هذه المسألة موقوف ترجيحه على ما يرجحه الفقيه من المذهب النحوي، فإن رجح أن الصفة تلحق بالاثنين رجح أن القيد يشمل الاثنين، فيكون عنده أن مجرد العقد على البنت لا يحرم الأم بل يجب الدخول، وإذا رجح أن الصفة تلحق بالأخير فقط يكون قد قيد الأخير وأطلق الأول، وهو مذهب الجمهور أصلا أن مجرد العقد على البنت يحرم الأم، ولذلك قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. فهذه مسألة فقهية محضة وخلاف فقهي محض مبناه كما رأيتم على مسألة من مسائل العربية أو مسألة من مسائل الأدب أكثر من هذا. حتى الدلالات المجازية والحقيقية أحيانا تؤثر أيها الإخوة. كلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما المقصود بالبيعين هنا؟ ما رأيكم؟ هل المقصود البائع والمشتري بمعنى الذين قد أتم البيع والشراء، أو المقصود اللذان ما زال يتفاوضان باعتبار ماذا؟ إذا حملت اللفظ على الحقيقة فالبيعان يعني البائع والمشتري، يعني الذي أتم البيع وأتم الشراء، خلاص البيعان بالخيار يعني معناه إذا وقع البيع وتقابض وتدافع وانتهى الأمر فهم بعد ذلك بالخيار أيضا، ما لم يتفرقا يعني ما لم يغادر المكان. لكن إذا قلت إن البيعان هنا بمعنى اللذان يريدان البيع والشراء يكون المعنى حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. إني أراني أعصر، إني أراني أعصر خمرة، هل كان يعصر الخمر ولا يعصر العنب؟ يعصر العنب، وإنما سمي العنب خمرا باعتبار ما يؤول إليه، وكذلك الذي يفاوض في البيع والشراء يسمى بائعا أو مشتريا باعتبار ما يؤول إليه. فإذا فسرت البيعين في الحديث على أنها على المعنى المجازي وهو قول بعض الفقهاء أنه بمعنى المفاوضين في البيع والشراء، ما معنى التفرق حينئذ؟ قالوا المقصود بالتفرق حينئذ التفرق الكلامي، يعني ما يزالان بالخيار حتى يقول بعت واشتريت، إذا قالوا بعت واشتريت ما لا خيار بعد ذلك، وحملوا التفرق أن المراد به التفرق في الكلام، يعني أن يفرقوا في المسألة ويفصلوا فيها. فلذلك اختلف الفقهاء إذا تفاوض على بيع وشراء وتم البيع والشراء وانتهوا قال بعتك وقال اشتريت، هل لهم الخيار ولا ما لهم الخيار؟ نقول الذي قال إن البيعين في الحديث من أتم البيع والشراء يثبت أن لهم الخيار، والذي قال إن البيعين في الحديث أي من أراد البيع والشراء لا يثبت لهم الخيار، خلاص عنده أن التفرق تم بمجرد قوله بعت واشتريت. فهذا خلاف فقهي مبني على مسألة لا في النحو ولا في الصرف، وإنما مسألة بلاغية متعلقة بالدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، وعشرات بل مئات الأمثلة أيها الإخوة من المسائل كلها من هذا النوع يبين لكم إذا تأملتموها مقدار أثر الأدب أو مسائل العربية في استنباط الأحكام ودلالاتها. ولذلك لا تعجبوا إذا كان الفقهاء يشترطون في الفقيه والمجتهد خاصة أن يكون ضليعا في العربية عالما بها، ولا كيف سيدرك هذه المسائل كلها؟ بل إن الشاطبي رحمه الله قد اشترط في الفقيه المجتهد أن يبلغ في النحو والعربية منزلة سيبويه وأضرابه لا يكفي أن يكون عارف العربية فقط، بل يجب أن يكون مجتهدا فيها، ثم بعد ذلك يؤهل لأن يكون مجتهدا في مسائل الفقه. وكما قلت الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فقد رأينا الآن أيها الإخوة جانبين يبينان لنا ضرورة الأدب وخطورته بالنسبة لطلبة علم الشرع، الجانب الأول جانب دلالات الألفاظ كما رأينا في خبر ابن عباس، والجانب الثاني هو جانب استنباط الأحكام كما رأينا في هذه الأمثلة. ويبقى أيضا جانب ثالث لحملة الشريعة والدعاء تظهر فيه أهمية الأدب لهم، وهو قدرة هذا الأدب أيها الإخوة على أن يؤثر في النفوس، أن يوصل رسالتك التي تريد التوصيل النافذ الذي يغزو القلوب. كثيرا ما يحمل الإنسان الحق بلغة ضعيفة أو مشوهة فلا يؤثر في الناس، ويأتي الآخر فيحمله بأحسن الصور فيؤثر في الناس. المضمون واحد، حقيقة واحدة، المغزى واحد، لكن شتان بين أسلوب وأسلوب. تقول هذا لعاب النحل تمدحه، وإن تذم تقل قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري كما قال الشاعر. ولذلك إذا تأملتم أيها الإخوة وجدتم أن هذا الأدب له تأثير عجيب في النفوس. الداعية طالب العلم والمسلم عموما عندما يتأمل هذا الأثر للأدب في النفوس يدرك أنه بحاجة ماسة إلى أن يتوسل به حتى يبلغ رسالته. دعوني أضرب لكم أمثلة لا متناهية من أثر الشعر في النفوس في مواقف كثيرة. يعني من القصص الكثيرة التي تروى في كتب الأدب قصص تدل على أن الشعر قادر على أن يستل الغضب من نفس الإنسان الغاضب، من قلب الإنسان الحاقد الذي امتلأ عليك غضبا، تستطيع إذا أنت تلطفت في العبارة وكان هو ممن يفهم أن تستل هذا الغضب كله. ولا أجد أدل على ذلك ولا أبلغ من قصة تميم بن جميل مع أبي جعفر المنصور رحمه الله الخليفة العباسي المشهور. فإن تميما كان قد خرج على أبي جعفر وحمل عليه السيف وقاتله سنوات ودوخ جيش أبي جعفر، حتى أقسم أبو جعفر المنصور أنه إن ظفر بتميم يقتله بيده من الغير، ما يريد أحد أن يقتله، هو بسيفه رحمه الله. فشاء الله أن يقع تميم أسيرا، وأراد أبو جعفر أن يبر بقسمه، بل أن يفي بقسمه على وجه لم يفي به أحد من قبل. فجمع الأعيان والوزراء والكبراء وحشدهم في المجلس ليشهدوا جميعا مقتل هذا الرجل على يديه. كان يتميز غيظا سنوات من الترقب، وقسم علم به القاصي والداني، قسم أمير المؤمنين. فجيء بتميم ودخل إلى المجلس وسيف أبي جعفر في يده يتكئ عليه، والنطع وهو الجلد الذي يجعل تحت القتيل حتى لا يتفرق دمه في الأرض موجود، كل شيء جاهز. وإذا بتميم يدخل ثابت الجائش مطمئنان يمشي على مهله كأنه يدعى إلى وليه. فلما رأه أبو جعفر على هذا الحال تعجب، قال سبحان الله، يعني يقول في نفسه، فأراد أن يستنطقه ليعرف أهو فعلا ساكن وصابر وثابت ولا من شدة الخوف ما يستطيع أن يتكلم. قال يا تميم، قال نعم، قال ما تظن أني فاعل بك؟ اسمعوا إلى ما قال هذا الرجل في موقف ليس بينه وبين الموت إلا خطوة واحدة، كلام مهذب منمق مرتجل نفرا وشعرا، ثم انظروا أثره في أبي جعفر. قال يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة وتمرض القلوب الصحيحة، وإنه لم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأنت إلى العفو أقرب وهو بك أشبه وأليق. هذا لو بقينا سنة ما نتم مثله. ثم أنشأ يقول رحمه الله، أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مسلت، وما جزعي أني أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم وإن مت موتوا. قالوا فأطرق أبو جعفر طاقة طويلة، ثم رفع رأسه وقال يا تميم، قال نعم، قال والله لقد كاد أن يسبق السيف العذل، ولكني وهبتك لحسن بيانك. الذي يقول مثل هذا الكلام لا يجوز أن يقتل. ثم الأغرب من هذا أنه ولاه على الولاية التي خرج عليه فيها، فأدرك بلسانه ما لم يدرك بسنانه. بقي 5 سنوات يحارب ويقاتل يريد ولاية ما ظفر بها، وظفر بها بهذا المقام وهذه الفصاحة. فهذا موقف يدلكم أعظم الدلالة على أثر وقدرة الأدب إذا كان رفيعا وصادقا على أن يستلسخ خائم سنوات من الغيظ وقسم معلن يفوه به أمير المؤمنين على الملأ. ومثل ذلك ويشبهه ما جاء في خبر طريف عن زياد بن أبيه، إن لم أكن واهما نسيته الآن. وكان زياد شديدا على من يتخلف عن الثغور، كان يرسل الناس إلى الثغور فالذي يتخلف منهم ويرجع قبل نهاية مدته يعاقبه عقوبة شديدة. قالوا يوقفه على كرسي ويسمر يديه بمسمارين في الجدار ثم يسحب الكرسي ويبقى ينزف حتى يموت حتى يرهب الناس. فاتفق أنه ابتعث إلى الثغور رجلا حديث عهد بزواج توه مال أسبوع مسكين أعرس. فلما ذهب بقي أسبوع ما أطاق صبرا فعطل ثغره وانصرف إلى كتب إلى زوجه أبيات يقول فيها بشر بن مروان. أنا قلت زياد بشر بن مروان قال لولا مخافة بشر أو عقوبته أو أن يشد على كفي مسماره إذا لعطلت ثغري ثم زرتكم إن المحب لمن يهواه زواره. فبلغ البيتان زوجه فكتبت إليه وأظن أنه يعني قام بعذره فكتبت إليه تقول ليس المحب الذي يخشى الحبيب ولو كانت عقوبته في إنفه النار إن المحب الذي لا شيء يمنعه أو يستقر ومن تهوى به الدار. ما عاد بقي له حجة فعطل ثغره وانصرف وهو يقول أستغفر الله إذ خفت الأمير ولم أخشى الذي أنا منه غير منتصر فشأن بشر بلحمي فليعذبه أو يعفو عفو أمير خير مقتدري فما أبالي إذا أمسيت راضية يا هند ما نيل من شعري ومن بشري. فما مرت أيام حتى وشي به عند الأمير فجاء به ليسمره. قال أيها الأمير قال لا قال عندي قصة اسمعها ثم فعل ما بدا لك. قال ما لديك؟ فأخبره القصة فرق له لما سمع من حسن شعري وعفى عنه. فكان أول ما عطل ثغره ولم يسمر والعلة في ذلك وهذه الأبيات اللطيفة التي أسمعها الأمير. ومثل ذلك ما نقل عن مصعب بن عمير مصعب بن الزبير فإنه لما وقع بين يديه بعض الأسرى من أتباع الحجاج وشرع في قتلهم قام له أحدهم فقال أيها الأمير ما أقبح والله أن أقوم إلى صورتك الحسنة هذه فأتعلق بها يوم القيامة وأقول سل هذا الرجل فيما قتلني. فتأثم مصعب لما سمع هذا الكلام الفصيح الحسن قال إني قد وهبتك لحسن بيانك خلاص اذهب. قال يا أيها الأمير اجعل ما بقي من عيشي في خفض ودعة أنت وهبتني الآن حياة لم تكن لي فاجعلها في عافية. فوهبه 30,000 دينار أو درهم ما أدري كم. فقال أشهدك أيها الأمير أن نصفها لعبد الله بن قيس الرقيات. قال ولما؟ قال لأنه قال فيك إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. فضحك مصعب وقال هي لك ولعبد الله مثلها. فما شعر عبد الله إلا و30,000 على بابه ما يدري من أين جاءته. والحجاج كذلك لما وقع عنده بين يديه بعض الخوارج من أصحاب عبد الرحمن بن أشعث شرع في قتلهم حتى قام له رجل من آخرهم وقال أيها الأمير والله لأن كنا أسأنا في الذنب لما أحسنت بالعقوبة. فقال أفل لهذه الجيف أما كان فيها من يحسن مثل هذا الكلام؟ ما كان في واحد يستطيع أن يقول كلاما مهذبا كهذا. فأطلقه وأطلق من وراءه. وقصص كثيرة كلها في هذا الإطار تبين لكم كيف للشعر وللأدب وللبيان قدرة على أن يستل الغضب والحقد من نفس الإنسان كما أن له قدرة مخيفة مضادة وهي أنه يورث الغضب والغيظ في نفس الساكن وفي قلب الذي لم يكن في قلبه شيء من ذلك. وقد نقلوا عن سديف بن ميمون أنه دخل على أبي العباس السفاح أول خلفاء بن العباس وكان في مجلسه سليمان بن هشام بن عبد الملك من بقايا بني أمية وكان قد رق له أبو العباس وتركه قال خلاص يعني قتل رؤوسهم وقتل كبارهم فبقي فكان يحضر مجلسه. فلما دخل سديف وكان خبيث اللسان ورأى سليمان جالسا غضب أنه لم يقتل فقال يخاطب الخليفة لا يغرنك ما ترى من أناس لا يغرك أن الرجال ساكن وجالس مؤدب ومطيع لا يغرنك ما ترى من أناس إن بين الضلوع داء دوية فضع السيف وارفع الصوت حتى لا ترى فوق ظهرها أموية. فتغير ابن العباس وقال سليمان قتلتني قتلك الله. فقام العهد على السيوط في تاريخ الخلفاء فقام ابن العباس من ساعته وقتله. وقيل إنه كان في مجلس عبد الله بن علي وهو ابن أخي ابن العباس السفاح مجموعة من بني أمية من صغاره فدخل عليه شاعر آخر اسمه شبر بن عبد الله فرأى أمراء بني أمية جلوسا فغاضه ذلك وجعل يقول هذا أذان من الأخ المؤذن الموجود فجعل يقول المهم ولقد ساءني وساء سوائي قربها من نمارق وكراسي أنزلوها بحيث أنزلها الله بدار الهوان والإتعاس واذكروا مصرع الحسين وزيد ذكروا بقتل أجدادي بقتل من أجدادي واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتيلا بجانب المهراسي والقتيل الذي بحران أمسى ثاويا بين غربة وتناسي. قال فقتلهم من ساعته وفرش عليهم بساطه وتعشى وإن أنين بعضهم ما زال يسمع وكلهم من فعلة شبل هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل هناك شيء من الأسئلة تحتاج إلى وقت؟ طيب قلت أيها الأخوة أن الأدب له هذا السلطان على النفوس والتأثير عليها جوانب هذا التأثير كثيرة جدا، لا يسع الوقت الآن استيفائها، ولعلي أفرد لها فقرة من حديث آخر، إنما فقط أردت أن أبين أن هذا السلطان الأدب وتأثيره على النفوس يجعل الدعاة بحاجة ماسة إليه حتى يتمكنوا من توصيل رسالتهم، ويجعل المسلم عموما الذي لا يخلو من دعوة النصح والتوجيه والإرشاد بحاجة ماسة إليه حتى يستطيع أن يبلغ رسالته وأن يوصلها على الوجه المؤثر. وهناك قصة أيضا قريبة في هذا المعنى، وهي قصة إبراهيم بن المهدي، فإنه لما خرج على أمير المؤمنين، على عمه أمير المؤمنين، اقترض من التجار مالا كثيرا ووعدهم بأنه إذا أصبح خليفة سيرد لهم المال، فشلت حركته هذه، فماطل التجار ولم يعطهم حقهم، ولم يستنقذ حقه إلا واحد استنقذه بالشعر والأدب وحسن البيان، استطاع به أن يستنقذ المال، وذلك أنه أنشأ أبياتا يخاطب بها أمير المؤمنين يقول له فيها عن إبراهيم المهدي هذا: فوالله ما من توبة نزعت به إليك ولا ميل إليك ولا ودي، فكيف بمن نودي بالخلافة ينادى بها بين السماطين عن بعدي، ومن سك تسليم الخلافة سمعه ينادى بها بين السماطين عن بعدي، وأي امرئ سلم بها قط نفسه وفارقها حتى يغيب في اللحد. يقول له: هل يعقل أن أحدا في الدنيا يلقب بأمير المؤمنين ويسمع بأذنه هذا اللقب وهذا النداء ثم يترك ذلك؟ فلا تظن أنه قد مال إليك يعني ثقة بك، ولكن الظروف. فجاء عبد الملك الزيات صاحب الأبيات إلى إبراهيم المهدي، قال: إما أن تعطيني مالي ولا أرسل هذه القصيدة لأمير المؤمنين. قال: بالله عليك ما تفعل، ونقده ماله كاملا، لأنه خشي إذا بلغت أمير المؤمنين أن يتغير عليه. فإذا نحن بحاجة إلى الأدب من هذه الجهة، وقد بينت لكم الآن، وحديثي كله كان في أهمية الأدب في جانب واحد، الآن بقي جوانب كثيرة ضاق عن الوقت. هذا الجانب هو أهمية الأدب من وجهة النظر الشرعية الإسلامية المحضة. قلنا الجانب الأول من هذه الأهمية هو ما ورد في الأحاديث والنصوص من الثناء على الشعر، والجانب الثاني ما ورد من الحث على إنشاده والاستماع إليه، والجانب الثالث ما ورد من توظيف هذا الشعر واستثماره، والجانب الرابع ما ورد من البحث عن الكفاءات والاستعانة بها وتقديم الأجود، والجانب الخامس ما يتعلق بدلالات الألفاظ وأهمية الشعر والأدب في بيان معاني الكتاب والسنة، والجانب السادس ما يتعلق بضرورة معرفة الأدب والعربية في استنباط الأحكام، ومثلنا لذلك بأمثلة كثيرة، والجانب السابع ما يتعلق بأهمية الأدب للداعية لسلطانه على النفوس وتأثيره عليها. هذه جوانب سبعة كلها تبين لكم ضرورة الأدب وأهميته من هذا الجانب الشرعي المحض فقط. وهناك جانب أخرى قد أتعرض لها في الغد إن شاء الله وفيما يتروه من أيام. بقي أن أشير في النهاية إلى بعض الإشكالات التي قد يعرض أو تعرض للبعض ويرى أن فيها منقصة للشعر وذما له على الإطلاق، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والجواب على هذا واضح، فإن تتمة الآية قيد: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقد وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالقيد في الآية واضح، وهو أن المقصود بالذم لم يكن على هذه الصفة. وبعض الناس يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، وفيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، فمر رجل منشد شعرا فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا هذا الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. والحديث كما قلت في الصحيحين، والواجب حمله على غير المتبادر من ظاهره، لأنك لو حملته على ظاهره أوقعت خلافا وتضادا بين النصوص، فكيف يكون الشعر مذموما على إطلاقه هكذا ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ويأمر بسماعه ويحث حسان على قوله؟ ولذلك قد قال الفقهاء إنه إذا ظهر التعارض بين النصوص وجب المصير إلى الجمع، فإن لم يمكن صاروا إلى النسخ، إلى آخر التدرجات التي تعرفونها في الأصول. والجمع بين الأحاديث ممكن، وقد جمع العلماء ذلك على وجهين، فبعضهم ذهب إلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها من أن المقصود لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا هجيت به، وقد وردت الرواية بهذا اللفظ: شعرا هجيت به، فقال المقصود الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تخريج صالح، لولا أنه يضعفه أن الشعر الذي يهجى به النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهو أعظم من أن يكون خير من أن يمتلئ قيحا يريه. لكن الأظهر من هذا أن يقال إن المراد ما إذا غلب عليه الشعر حتى شغله عن أمور دينه ودنياه، فقصر في عبادته وقصر في أموره، وهذا الذم حاصل في كل مباح أصلا يطغى على الإنسان حتى يصرفه عن الواجبات. فهذا هو تأويل الحديث وتخريجه كما ترونه في شرح الإمام النووي على مسلم وفي شرح ابن حجر على البخاري وفي غيرهما من الشروح. وأما قول الله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فإنه ليس المقصود به أيضا الذم من الشعر ولا الحط منه، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستشهد بالشعر ويسمع أصحابه يستشهدون به، كما صح في أنه صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزوة الخندق كان أصحابه ينشدون: لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا يمدها كما جاء في الحديث، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. فلو كان الشعر في ذاته من قصد لما ساغ منه ذلك، بل هو صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم حنين وتفرق عنه الناس نادى فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا شعر كما ترون. فإذا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كما نبه إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني في صدر كتابه دلائل الإعجاز. وبالمناسبة فإن الجرجاني في صدر هذا الكتاب قد عقد فصلا في الدفاع عن الشعر وروايته والاهتمام به، هو فصل نفيس جدا ينبغي لمن كان له اهتمام أن يقرأه، وقد استعرض فيه جميع حجج من يرى أن الشعر مضمون بإطلاق وأجاب عنها جوابا صالحا لو كان الوقت متسعا لذكرت بعضه. لكن الوجه الذي خرج به هذه الآية هو وجه صالح، قال: إنما منع الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر ليكون ذلك أبلغ في حجته بالقرآن. ونظير ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من قراءة والكتابة، ألم يكن صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ أمانة الله عنه القراءة والكتابة، هل يعني هذا ذم القراءة والكتابة؟ هل يقول أحد أن القراءة مذمومة والكتابة مذمومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع عنهما؟ أبدا. وليس الشعر مذموما كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع عنه، وإنما أراد الله عز وجل أن يمنع نبيه هذه الثلاث، وهي آيات الفصاحة لا شعر ولا قراءة ولا كتابة، حتى إذا جاءهم بعد ذلك بالقرآن وهو الغاية في الفصاحة والبيان يعلم أنه ليس منه صلى الله عليه وسلم، فما كان ليأتي به ولا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فليس ثمة متعلق لمن يرى مذمة الشعر والحق منه إذا هو أراد أن يتعلق بهذه الآية. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة أن منزلة الشعر والأدب في الاعتبار الشرعي منزلة رفيعة، وبهذا يتبين لنا أيضا أن النظرة التي تنظر إلى الأدب والشعر نظرة الاحتقار ونظرة الدون، وأنه شيء لامس وأنه لا ينبغي الاشتغال به، وأنه كما قد يقوله بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين إلى الصحوة وأهل الخير وعلى غير وجهه. وسوف ترون إذا استمر من الحديث إن شاء الله العشرات بل المئات من الأئمة الأعلام الكبار الفقهاء من التابعين ومن بعدهم، وترون كيف كم كانوا يحفظون من الشعر، وكم كانوا ينشدون من الشعر، وكيف كانوا يرون الشعر، وكيف كانوا يعبرون عن محبتهم للشعر والأدب الشعر، لعلها إن شاء الله تعدل الصورة التي رسخت عند البعض من أن الشعر إنما هو والأدب إنما هو للعب واللهو والسخرية وما إلى ذلك. أردت أن أقف عند هذا القدر لأن بقي في الحقيقة 6 أو 7 نقاط كلها متعلقة بأهمية الأدب، لو شرعنا فيها قطعا لا نستطيع إتمامها وسينقطع الحديث، فنقف عند هذه الفكرة الرئيسة، وإذا كان هناك شيء من الأسئلة قل أو كثر ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم غدا بحول الله. كرمك الله، أنا أخشى يكون كل ما قلته ذهب باطلا. على كل حال إن شاء الله السرعة هي داء ابتليت به، لكن إن شاء الله إذا كان من غد أخذ نفسي بالبطء، وإذا أحد منكم لاحظ أني أسرعت يلكزني، وأرجو أن لا نكون كما حصل مع رجل من الأوائل يسمى أزهر، وكان رجلا كثير الكلام وكثير الاختلاق، وكان من جلساء أحد الأمراء، فجاء الأمير يوما ضيف فقال: يا أزهر جملنا بسكوتك، لا تتكلم وتفسد علينا المجلس. قال: نعم. فسكت قليلا ثم غلبه الطبع فقال: أيها الضيف. قال: نعم. قال: بنيت البارحة برجا طوله 1000 خطوة. ما يكون هذا طبعا. فحارس الأمير وكزه يذكره به، فالتفت إليه الرسول قال: وكم عرضه؟ قال: خطوة واحدة. قال: ما كان طوله 1000 خطوة لا يكون عرضه خطوة. قال: أردت أن أزيد فمنعني هذا الواقع. أنتم إذا أسرعت منعوني كما منع هذا الرجل. نعم. هذا السؤال أرجو أن يكون شيء من جوابه في الجزء الأخير الذي تحدثت عنه في الدورة، وهو الحديث عن ملكة الأدبية وتنمية الذوق وما يحتاج إليه من أدوات. وفقط أشير هنا إلى أن الأمر يختلف، فرق بين إنسان يريد أن يحفظ الشعر تذوقا وطربا، وآخر يريد أن يحفظه ليحتج به في مواعظه وفي أحاديثه، وثالث يريد أن يحفظه لأنه يقول الشعر أصلا. فكل واحد من هؤلاء له مسار، وأرجو أن تكون هناك إشارات لهذا المعنى إذا وصلنا إن شاء الله إلى النقطة المتعلقة به بإذن الله. نعم، هذه بلية عظمى أصلا في كل شيء ليس فقط في الشعر وحده، وهي بلية الناس اليوم أنهم باتوا ينسون وأصبحنا ننسى ولا نتذكر ولا نحفظ، وإذا عرض الواحد نفسه على الحفاظ وأهل الرواية يصيبه كثير من الحزن والأسى. وأسباب ذلك كثيرة، أولها وأهمها ما نبه إليه الشافعي رحمه الله في بيته الشهيرين: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي أو لا يؤتاه عاصي. فإذا وفق الإنسان إلى الطاعة والخير والبركة وفق إلى كثير من الحفظ. ثم يبقى بعد ذلك الوسائل والأسباب المادية، فينبغى على الإنسان أن يعتني. ليس فينا اليوم إذا قرأ القصيدة من أول مرة يحفظها إلا القلة، أو قرأ الأبيات يحفظها، فينبغي عليه أن يعتني باختياره. ولو أن الإنسان جعل له كراسا أو كما إضبارة أو ما يسمونه الملف، فكلما استحسن أبياتا صورها، وهذا التصوير يوفر علينا الآن، وجعلها في هذه الأوراق، وصار كل أسبوع أو كل أسبوعين يمر على هذه المنتقيات فيقرأها مرة واثنين وثلاثة، فسوف يحفظها تلقائيا. فإذا زاد على ذلك أنه يتحدث بها في المجالس أو ينشدها إخوانه أو يتذاكر بها مع إخوانه فسوف يحفظ. وينبغي أن ندرك أيها الأخوة أن التكرار هو سبيل الحفظ الأول بعد توفيق الله، يجب أن تكرر. والتكرار ليس أن تكرر مرة أو اثنين فقط، فقد كان السلف رحمهم الله من الحفاظ الكاملة يكررون شيئا عجبا. وقد وجدت نسخ البخاري لبعض أهل العلم فوجدوا في ظهرها قد كتب عليه: كررته 300 مرة، وفي كتاب الآخر كررته 500 مرة، وفي كتاب الثالث كررته 700 مرة. وكان الإمام إلكي الهراسي رحمه الله في مدرسته في هرسنك قناة سلم فيه 70 درجة، فكان إذا أخذ الدرس الجديد وحفظه بعد أن يحفظه يذهب إلى القناة فيصعد عليها ويعيد الدرس عند كل درجة مرة صاعدا وهابطا، يعني يعيده 140 مرة حتى يحفظه. وقد حدثني شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن وذددوا حفظه الله أنهم في المحاضر يفعلون شيئا قريبا من هذا، وأن الطالب كان يعيد الدرس 50 مرة ومئة مرة ومئتي مرة قبل أن يتجاوزه، ولذلك صاروا يحفظون ويقرون. فإذا أنت لأجل الحفظ تحتاج إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول توفيق الله الذي تستمطره بالطاعة، وتستمطره كذلك بالاستعانة به. قد قال ابن تيمية رحمه الله: إن لله ملائكة موكلة بتوزيع العلم كالملائكة الموكلة بتوزيع الأرزاق، فمن أراد أن يأتيه شيء من رزق هذا العلم فعليه أن يسأله الله وأن يستعين به. وهذا العلم الله سبحانه وتعالى يفتح فتوحات كبيرة، فحصول التقوى وقلة المعاصي وحصول الاستعانة، ثم الأخذ بتقييد المختار أن يكون موجودا عندك لتتمكن من تكراره، ثم بعد ذلك هذا التكرار المتعدد الذي أشرت إليه وضربت له أمثلة، هذه الأمور الثلاثة معا يستطيع بها الإنسان أن يحفظ. وكل واحد يستطيع أن يحفظ ويستطيع أن يروي ويستطيع أن يكون يعني عنده ذخيرة أدبية، لأن العقول بحمد الله فيها الخير، إنما هناك فرق بين من يشغلها ويعتني بها وبين من يتركها. وقد قال شعبة أظن وأبو زرعة نسيت، قال: بدأت طلب العلم، قال: يبدأ الطالب طلب العلم وقلبه كالوادي من الأودية صغير، فما يزال يحفظ حتى يصبح قلبه كالشعب لا يلقى فيه شيء إلا التهمه، ما يبتلع كل شيء، وذلك مع التمرين وكثرة الحفظ والمداومة. الله أعلم. لا أصلا هذه فكرة فاسدة أصلا، إنما مشايخ العربية موجودون وكثيرون، وإن شاء الله يكتب الله الخير فيهم وفي غيرهم إن شاء الله. ليس هناك الآن شيء منتظم، وإذا كان شيء فيكون فيه خبر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، ففي يوم أمس يسر الله سبحانه وتعالى الحديث عن جملة نقاط، من أهمها الحديث عن تعريف كلمة الأدب وبيان دلالاتها في المعجم العربي ورجوع هذه الدلالات جميعا إلى أصل واحد كما قرره ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة. وكذلك يسر الله الحديث عن الدلالة الاصطلاحية لكلمة الأدب وكيف نشأت هذه الدلالة وعبر تقلب الكلمة في المعاني على مر العصور حتى انتهت إلى ما انتهت إليه عند أهل الاصطلاح من كون الأدب هو دراسة الكلام الجميل الصادر عن عاطفة شعرا كان أو نثرا. وتكلمنا بعد ذلك عن الاصطلاح الذي نرتضيه لمعنى كلمة الأدب في دورتنا هذه، وهي أنه كل ما يعين الإنسان على أن يبين عن خرجات نفسه ومكنون فؤاده إبانة مبينة فصيحة تتحلى بحلل الفصاحة وتتزين بجمال البلاغة، فيدخل في ذلك كما قلنا الشعر وروايته والخطب وذكرها والدربة عليها، ويدخل في ذلك ما لا بد منه من النحو والصرف إلى آخر ما قيل في هذا المعنى بناء على ما قرره ابن خلدون رحمه الله في مقدمته. ثم بعد ذلك دار حديث طويل حول ضرورة الأدب وأهميته من جهة الاعتبار الشرعي، ورأينا كيف حث الإسلام على إنشاد الشعر واستماعه، وكيف حث كذلك على اكتشاف المواهب وترتيبها وتقديم الأكثر منها دفاعا عن الإسلام، وكيف اعتنى الإسلام بتوظيف الشعر في الدفاع عنه وفي الجهاد والذب عنه، وكذلك في الموعظة والإرشاد، وكذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نظرنا معا بعد ذلك إلى أثر دراسة الأدب فيما يتعلق بفهم الكتاب والسنة، ورأينا من خلال مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما نموذجا حيا لدور الشعر وأثره في تفسير القرآن الكريم، وضربنا بعد ذلك أمثلة على مسائل فقهية وقع فيها الخلاف بين الفقهاء بسبب اختلاف في أصل لغوي، سواء كان هذا الأصل راجعا إلى دلالة اللفظة أو إلى ترددها بين الحقيقة والمجاز أو إلى مسألة نحوية أو إلى مسألة صرفية. ثم ختمنا الحديث بالإشارة إلى ضرورة الأدب للمسلم عامة وللداعية خاصة من جهة ما يكون لهذا الأدب من تأثير في نفس المتلقي، والداعية إنما يتوجه أو يروم هذا التأثير حتى تبلغ رسالته مبلغها ويبلغ كلمة الله إلى الناس. وبقي في هذا اليوم أن أسترسل قليلا أيضا في الحديث عن جوانب أخرى كلها تحفزنا حفزا إلى دراسة الأدب والاعتناء به. وكما قلت إن هذه الدورة إنما هي مقدمة لا يستطاع فيها استيفاء الأدب، فالأدب بحر لا ساحل له، وإنما يراد منها تحريك الهمة واستنهاضها ليعتني الإنسان بالأدب ويأخذ منه بحظ وافر مع إعطاء بعض الإرشادات والدلالات. فلذلك أطلت الحديث فيما يتعلق بضرورة الأدب وأهميته في محاولة لأن أبعث في نفسي وأنفسكم جميعا نوعا من الحرص عليه وإدراك مكانته وقيمته. من الحوافز أيها الإخوة التي تدفع المسلم لأن يعتني بهذا الأدب أن آداب العربية أيها الإخوة هو جزء من هوية هذه الأمة المسلمة، والحق أن آداب كل لغة هي جزء من هوية أصحاب هذه اللغة، جزء من قوميتهم، جزء من كيانهم، جزء من وجودهم، جزء من حياتهم لا ينفك عنهم أبدا. ولذلك من تأمل في تجارب الأقوام كلها والأمم كلها وجد أن اللغة بعد الدين محور أصيل تجتمع عليه كلمتهم وتدور عليه حياتهم. والذي ينظر في التاريخ الحديث مثلا يجد أن كثيرا من الدول الأوروبية المعاصرة إنما كان قيامها أصلا على أساس اللغوي، فألمانيا ويوغوسلافيا والمجر وإيطاليا كل هذه الدول إنما امتاز بعضها عن بعض بسبب امتياز كل دولة منها بلغة خاصة تجمع أهلها وتجمع شملهم. ومثل ذلك بولندا أيضا، وقد كان لأهلها في دفاعهم عن لغتهم في العصر الحديث تاريخ مشهور، فكانوا يحرصون على الكلام بها رغم الاستعمار ورغم الاحتلال، على الرغم من أن المتكلم منهم بلغته الأم يعلم أن ذلك يقوده إلى السجن، ولكنه الإدراك من هؤلاء بأن هذه اللغة كيانهم ووجودهم، فإذا تراخوا عنها وتركوها فقد خسروا خسرانا مبينا. وقد كتب كاتب فرنسي مشهور هو ألفونس توديه، وهو كاتب قصصي فرنسي، قصة قصيرة فيها عبرة عجيبة. وخلاصة هذه القصة أن طفلا فرنسيا كان يدرس في مدرسة في مقاطعة تسمى الألزاس، وأنه في يوم من الأيام بدا له أن يفر من المدرسة وأن يخرج منها كما يبدو لكثير من الطلاب اليوم. فخرج ذلك الصباح يتجول في الحقول والوديان وفي نيته أن لا يرجع، ثم بدا له أن يعود إلى المدرسة. فلما رجع إليها وجد شيئا عجبا، وجد وجوه الناس مصفرة ومحياهم مغبرا وخطوات مسرعة وجدل وصخب وأمور غير معتادة بالمرة. فجلس في مكانه مضطربا لا يدري ما الذي حصل، حتى وقف مدرس اللغة الفرنسية فقال: يا أبنائي اعلموا أن هذا هو آخر درس ألقيه عليكم بالفرنسية، وذلك أن الألمان قد احتلوا دولتنا وستكون الدراسة بعد اليوم باللغة الألمانية، فاسمعوا مني آخر درس في حياتكم بهذه اللغة. قم يا فلان، يقول هذا الطالب الذي كان هاربا. قال: فلما سمعت اسمي اضطربت وما كنت قرأت درسي ولا حفظته، فلما سألني لم أعرف الجواب، فقال لي: اجلس يا بني فأنا لا ألومك، ولكن اعلموا يا أبنائي أنكم بتضييعكم لغتكم وإهمالكم إياها ضيعتم بلادكم كلها. وفي هذه القصة القصيرة موعظة بالغة وعظة كبيرة في أن ضياع اللغة وإهمال أبنائها لها سبب من أسباب زوال الكلمة وذهاب الريح ووقوع الدولة كلها تحت أسر الاستحلال الاستعماري أو الاحتلال. ونابليون وهو امبراطور فرنسا الشهير وقائد حملات الاستعمارية كان يقول: اعلموا أن أعظم خدمة تقدمونها للمملكة الفرنسية هي أن تعلموا اللغة الفرنسية. وهذا كلام من يعي قيمة آداب اللغة ومكانتها في الشعوب. وفي أول بيان صدر من الاستعمار الفرنسي في الجزائر لما احتلت الجزائر جاءت فيه العبارة التالية، يقول هذا البيان: اعلموا أننا لا نستطيع أن نجعل من الجزائر
مملكة فرنسية تدين لنا بتمام الولاء والطاعة، إلا إذا استطعنا أن نجعل اللغة الفرنسية لغة قومية في الجزائر، وقد كادوا أن يفلحوا في ذلك. ومر بالجزائر زمان كان المثقف فيه لا يعرف العربية، وكان جميع المثقفين والطبقة الأولى من الكتاب والروائيين والمثقفين كلهم لا يحصلون إلا الفرنسية، ويتكلمون العربية بشكل بشع غير جيد. وحسبكم دليلا على صحة هذا المعنى كذلك ما فعلته إسرائيل، فإنها لما أقامت دولتها المعاصرة بعثت اللغة العبرية من مهدها من قبرها، لغة مقبورة كانت الأديرة ولا يعرفها إلا الكهان والحاخامات، وبعثتها مع ذلك لكي تكون لغة رسمية ولتثبت لها وجودا عالميا. اليوم تذهب إلى بعض المتاحف العالمية أو الأماكن المشهورة في العالم التي يزورها السياح، فتجد قائمة طويلة باللغات، فيها العبرية وفيها الإسبانية وفيها كذا، وليس فيها اللغة العربية في أحيان كثيرة. استطاعت إسرائيل أن تفرض لغتها لاعتنائها بها وحرص أبنائها عليها، وهي اللغة الميتة، وخذل العربية أبنائها فلم تجد لها المكان الذي يليق بها، وقد كانت لغة الحضارة. فإذا أيها الإخوة، حين يدرك الإنسان أن درس هذا الأدب آداب لغته التي ينتمي إليها هو حفاظ على هويته وعلى كيانه، وليس مجرد تراث أو متعة زائدة أو حتى معلومات يحصلها أو قواعد يستفيدها، هو في الحقيقة يسترجع جزءا من هويته وكيانه المفقود. أشبه العربية اليوم الذي ابتعد عن لغته ثم عاد يدرسها بمثل إنسان كان عند أجداده كنز مدفون في مكان ما، ثم فقد هذا الكنز وبعد ذلك وجد خريطة تقوده إليه، فهو حين يدرس هذه الخريطة ويقرأها لا يقرأها فقط ليزداد علما، وإنما ليعيد إلى نفسه شيئا كان عنده ففقده. وكذلك نحن، فإن هذه العربية هي لغتنا إما بالأصالة والنسب أو بالدين والانتماء إلى هذا القرآن، فكل درس لها وبحث عن أدابها إنما هو استرجاع لجزء من الهوية المفقودة. سبب ثالث كذلك بعد السبب الشرعي وسبب الهوية الذي ذكرته يدفعنا للعناية بالأدب والاهتمام به، وهو دور هذا الأدب أيها الإخوة في البعث الحضاري المرجو لهذه الأمة المباركة. هذه الأمة أمة حضارة، ومن أعظم أسباب حضارتها ونهضتها الحضارية هو هذه اللغة التي تمتاز بها وهذا الأدب، وبيان ذلك من ثلاثة وجوه، حتى لا تظن أني أعمل دعاية فارغة لبضاعتي. بيان ذلك من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن الفكر كما هو معروف هو المحرك الأعظم من محركات الحضارة، ولا يمكن لأمة أن تكون لها حضارة ولو بنت ناطحات السحاب إذا لم يكن لها فكر وثقافة. هذا الفكر وهذه الثقافة كيف يعبر عنها وبأي سبيل يدل عليها، وكيف يكشف مكنون الفكر أو مكنون الثقافة إلا بهذه اللغة الشريفة التي يتكلمها أبناؤها. جانب آخر أيضا هو أن الفعل الحضاري المنجز لأي أمة من الأمم يحتاج إلى الحماسة والهمة والانطلاق والحيوية والاندفاع والانتشار والأريحية والاستعداد للبذل، وكل هذه المعاني القلبية الحماسية أي شيء أقدر من البيان والأدب والشعر على أن يحركها في الناس. وقد ضربت لكم أمثلة بالأمس وسأضرب أمثلة أيضا فيما أستقبل من حديثي على أن هذا الأدب والبيان إذا كان رفيعا صادقا يستطيع أن يهز النفس من مكامنها فيدفع الكسول للعمل وينشط الخامل ويحرك الأمة كلها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء أن ينشدوا في الجهاد، وأمر الصحابة رضي الله عنهم عند حفر الخندق أن ينشدوا الشعراء، لأن هذا الأدب يحرك النفوس ويبعثها. فإذا الأدب يحرك النفوس للعمل، وهذه الحركة للعمل هي سبب من أسباب النهضة الحضارية قطعا لهذه الأمة. وجانب ثالث أيضا هو أن الأدب لا يقتصر أيها الإخوة على تحريك الهمة والعاطفة، بل له دور جيد أيضا حتى في تحريك العقل وتفتيحه وتفتيقه وإعطائه القدرة على أن ينظر للأمر الواحد من زوايا مختلفة. عندنا في الأدب العربي شيء يسمونه تحسين القبيح وتقبيح الحسن، ربما بعضكم سمع بهذا، وهو فن من فنون البلاغة يعمد فيه الشاعر أو الأديب إلى الشيء الواحد فيحسنه حتى يكون في أعين الناس حسنا، ثم يتسلط عليه فيقبحه حتى يكون في أعين الناس قبيحا، ويثني على الشيء ويذمه في نفس الوقت، وما كذب في شيء من الحالين وإنما استعان بسلاح البيان. أعطيكم أمثلة فقط للتوضيح ثم أعود لتركيز الفكرة. مثلا يقولون إن خالد بن عبد الله القسري كان واليا على مكة لسليمان بن عبد الملك، فكتب إليه سليمان أمره أن يثني على الحجاج في خطبة الجمعة، فخطب الجمعة وبعد الخطبة دعا للحجاج وقال إن أمير المؤمنين نثر كنانته عودا عودا فوجد الحجاج أصلبها عودا وأمتنها فرمى به أعداءه، كلام عجيب في ثناء الحجاج. سبحان الله بعد يومين مات سليمان بن عبد الملك وولي الوليد، وكانت بينه وبين الحجاج بغضاء، فكتب إلى خالد أمره أن يلعن الحجاج على المنبر. فماذا فعل؟ صعد القسري يخطب، فبعد خطبته قال: عباد الله، إن إبليس كان يظهر من طاعة الله عز وجل ما كانت الملائكة تظن له به عليها فضلا، وكان الله قد علم من غشه ما خفي عن الملائكة، فلما أراد أن يفضحه ابتلاه بالسجود لآدم فلعنته الملائكة. وإن الحجاج كان يظهر لأمير المؤمنين من الطاعة ما كنا نرى له به فضلا، وكان الله قد كشف لأمير المؤمنين من غشه ما خفي عنا، فلما أراد الله فضيحته أجرى ذلك على يد أمير المؤمنين فلعنوه لعنه الله. فتخلص من الموقف غاية التخلص، واستطاع أن يذم ويمدح في وقت واحد. وذكروا أن غيلان بن خرشة مشى مع عبد الله بن عامر في البصرة، وكان أميرها بجوار نهر سمي نهر أم عبد الله نسبة إلى أم هذا الأمير. فنظر عبد الله إلى هذا النهر وقال: ما أحسن هذا النهر لأهل هذا المصر. فقال غيلان: صدقت أيها الأمير، يتعلم فيه العوم صبيانهم ويستقون منه في دورهم وتحمل عليه ميرتهم. دارت الأيام وولي البصرة زياد بن أبيه، ومشى على هذا النهر مع غيلان بن خرشة، فقال: ما أقبح هذا النهر لأهل هذا المصر. قال: صدقت أيها الأمير، يغرق فيه صبيانهم وتنز منه دورهم ويكثر لأجله بعضهم. وذكروا أيضا حكايات كثيرة لا أريد أن أطيل بذكرها. الشاهد أيها الأخوة أن هذه الحكايات كلها الذي فيها ليس فقط الطرفة والدعابة، ولكن في الحقيقة فيها نوع من تحريك العقل لينظر إلى الجوانب المختلفة للشيء الواحد، فيتعود الناظر الذي ألف هذا النمط من الأدب أن ينظر إلى كل قضية بالزوايا المختلفة، ينظر من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت، فتتسع أفقه وتتسع مداركه. وهذا من معاني قولهم: تعلموا الأدب فإنه يزيد في العقل، يزيد في العقل حتى من هذه الجهة. فإذا كان الأدب يحرك الهمة والحماسة، وكانت الهمة والحماسة من أسباب بناء الحضارة، وكان الأدب يحرك العقل ويفتق الذهن، وكانت حركة العقل وتفتيق الذهن من أعمدة الحضارة بلا ريب، وكان الأدب واللغة هو السبيل إلى الإبانة عن الفكر والثقافة اللذان هما مرتكز الحضارة. فكيف لا يسوغ لي أو لغيري أن يدعي أن الأدب هو سبب من أسباب البناء الحضاري للأمة، ووسيلة من وسائل نهضتها الحضارية المنشودة. فهذا لا شك أنه سبب آخر من تأمله وجد في نفسه حافزا قويا إلى أن يتحرك إلى درس الأدب وتعلمه. سبب ثالث كذلك أيها الإخوة هو أن في درس الأدب وتعلمه والاتصال به تربية على الأخلاق الحميدة والمكارم الرفيعة. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول له: مر من قبلك بتعلم الشعر والأدب، فإنه يعلم المكارم ويحفظ الأنساب ويعرف بأيام العرب. مر من قبلك بتعلم الشعر والأدب، فإنه يعلم المكارم ويحفظ الأنساب ويعرف بأيام العرب. ونقل كذلك عن بعض السلف أنه قال: علموا أولادكم الشعر يمجدوا وينجدوا، يعني يصبحوا أهل مجد وأهل نجدة. لما في الشعر من معاني الكرام والعطاء وكثير من المعاني الشريفة الرفيعة. وقد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: إنه يجب على الرجل أن يؤدب ولده، وإن من أعلى تأديبه له أن يعلمه الشعر، لأن الشعر سيختصر عليه مسافة في تعليمه الأخلاق الكريمة والحميدة إذا انتقى له ما يصلح منه. وقال معاوية رضي الله عنه أيضا: أيها الناس، تعلموا الشعر، فإنني قد رأيتني يوم صفين، وأنتم تعرفون يوم صفين وما كان فيه من الشدة، فإنني قد رأيتني يوم صفين وقد استحر القتال، وقد قرب لي فرسي فركبت عليه، وقد قربت لي فرسي فركبت عليها، ما بيني وبين الفرار قليل ولا كثير. خلاص عزم على أن يفر لشدة الهول، لولا أن ذكرت أبيات عمرو بن الإطنابة التي يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقحامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. قال: فثبتتني هذه الأبيات لما فيها من الحماسة والهمة. وأمثال ذلك كثير جدا. وقد ذكروا في مثل هذا المعنى أن دولة بني صنهاجة في الأندلس لما قامت، وهي دولة من دول الطوائف، وأنتم تعرفون أن الأندلس بعد سقوط دولة بني أمية تقسمت إلى دول كثيرة كما قال الشاعر: فتفرقوا شيعا فكل محلة، يعني كل حارة فيها أمير المؤمنين ومنبره، عنده جيش وعنده خطبة يخطب له: مما يزاهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فبنو صنهاجة كانوا دولة من الدول، واتخذ أميرهم كاتبا يهوديا، فآذى المسلمين وضيق عليهم وأعلى من شأن اليهود وكذا، فغضب الناس غضبا شديدا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 34
2 6 7